الرايح ويا علي ابو حسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم الله بالنور والسرور مستمعين إذاعة الأولى، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الرايح على إذاعتكم الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. هذا البرنامج أحب أخبر لي يسمعنا اليوم كأول مرة أنه مهتم بالشؤون المجتمعية والمحلية والأسرة والطفل، وإن شاء الله مستمعين أنه بيعيبكم وبنقصر دوب وياكم في هذه الساعتين من الحين 11 الضحى العودي الساعة 1 القايلة. وكان بغيتوا تتواصلون يعني طبعا على الرسائل النصية، رقمنا هو 4477، وكانكم تسمعونا من التطبيق الذكي ترمون طرشولنا رسائل نصية مجانية عبر اشتراككم في هذا التطبيق. أما عن تفاصيل إذاعة الأولى مستمعينا تراهن موجودات على الموقع الرسمي وعلى حسابنا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو @الأولى FM. مستمعينا اليوم نرمس في موضوع جميل، موضوع مهم، موضوع نرمس فيه عن الذات، عن الثقة، مواضيع ونقاط مهمة علينا نلتفت فيها. هذه المواضيع وهذا الموضوع اللي بنرمس عنه يعتبر سلاح من الأسلحة اللي تقودنا للنجاح. كثير من الأحيان تستوي لنا أمور في حياتنا أكيد تأثر لها على نفسيتنا، ويمكن حتى هاي الأمور تهز ثقتنا في أنفسنا ونقول فلان أو شخص من الأشخاص ما عنده ثقة في نفسه أو ثقته مهزوزة في قدراته. مستمعين، طبعا تعتبر هاي الثقة اللي هي يسمونها الثقة بالنفس جانب وايد مهم من جوانب الشخصية اللي يحتاجها كل فرد في انه يكمل حياته بنجاح. مثل ما قلت، الثقة تعتبر سلاح، وشي ناس يسعون انهم يحققون ادنى حد من الثقة بانفسهم، ولكن للأسف ساعات يفقدون جهودهم في هذا السعي، وفي ناس تسعى وتنجح في أنها تنال نجاحها في هذه الثقة. الثقة بالنفس مهمة لدرجة أن الناس اللي يفقدونها في حياتهم يلقون صعوبات كبيرة في أنهم يحققون نجاحات على الصعيدين، أما على الصعيد الشخصي أو على الصعيد المهني. إذن الثقة ملزوم أن نحن نحطها في حياتنا عسب نكملها. وأيضا مستمعينا تظهر الثقة بالنفس غالبا من خلال العديد من المظاهر. نروم نشوف إذا هذا الإنسان واثق من نفسه أو لا، كالسلوك، لغة الجسد، طريقة رمسة هذا الشخص اللي قدامنا، المواضيع اللي يختارها في نقاشه ويا الآخرين. وأيضا أحب أذكركم أن الواحد الواثق من نفسه تظهر عليه مظاهر الثقة ويبين على هذا الشخص أنه واثق من نفسه أو لا، أو ترمون تفندون بين الواثق من نفسه والغير واثق من نفسه من هذه المظاهر على النحو التالي. مثلا الواثق من نفسه دائما يسعى أنه يحقق الشيء اللي يشوفه مناسب حتى لو عارضوه الناس. أما الغير واثق من نفسه يقرر بناء أموره على رغبات الناس، يعني يشوف نجاحاته من خلال عيون الناس مو من خلال ثقته بنفسه ومؤامنته وقدراته. الواثق من نفسه أيضا يواجه المخاطر والعقبات عسب يحقق أفضل النتائج، يعني ما يشوفها معضلة، بالعكس تستوي له هذه الأمور ولكن يتعدها ويتخطاها لأنه واثق أنه بقدراته يقدر يوصل لهدفه. والغير الواثق يتم في مكانه ساكن خايف من شيء يسمونه الفشل، هذا يفقد الثقة في نفسه. أيضا من علامات الثقة والواثق يعترف الشخص الواثق من نفسه بأخطائه ويسعى دائما أنه يصلح هاي الأخطاء. أما الشخص الغير واثق من نفسه يعمل على التستر على أخطائه، يعني يقول أنا ما سويت شيء ويرد الموضوع للطرف الثاني. مرة ثانية، الواثق من نفسه يقبل المجاملات من الناس، والغير واثق من نفسه يحاول أنه يتجاهل مجاملات الناس. هاي النقاط مستمعين الكرام لو ركزنا عليها وحاولنا أن نحن ننميها ونصلحها سواء فينا أو في إخوتنا أو في عيالنا أو في ربعنا أو في كل من نحن نحبه، أكيد أن نحن بنرفع عندهم شو خلنا نسميها هرمون الثقة بالنفس، بنساعدهم على تحقيق نجاح يمكن هم يكونون فاقدينه بسبب عدم ثقتهم بنفسهم. وبعد هاي الإرشادات البسيطة اللي قدمناها لكم مستمعينا بندخل في موضوعنا لهذا اليوم، موضوع برنامج الرايح، وبنرمس اليوم وياكم كالتالي. برمسكم عن مخيم آفاق الخامس التابع لسجايا فتيات الشارجة ومحتواه لهاي السنة. ضيفاتنا إن شاء الله بيكونن من منتسبات هذا المخيم، وبناخذ منهم تفاصيل تجربتهم في موضوعنا الرئيسي. وبإذن الله في موضوعنا التالي اللي هو بيكون إن شاء الله في فقرة المدارس بنرمز عن جمعية دار البر اللي تختتم هاي السنة مشروع تحفيظ القرآن في رأس الخيمة. وخلاف إن شاء الله في ساعتنا الثانية بنتناول إن شاء الله فقرة مبادرة بالعربي اللي إن شاء الله باكر بتكون فعالياتها تاريخ 18 ديسمبر 2018، وباكر إن شاء الله بيكون آخر يوم لهذه المبادرة وهذه الفقرة في برنامج الرايح. وأخيرا إن شاء الله في داوهة برا بنرمس عن موضوع الحساسيات اللي تصيب بعض الناس من النباتات ومن الأشجار وغيره، يعني نحن نشوف في بعض أولياء الأمور ما يأخذون عيالهم للحدائق خوفا من اللدغ، خوفا من الحساسيات اللي يمكن تجيهم وتصيبهم من الشجر وغيره. هاي التفاصيل ان شاء الله بناخذها نحن من دكتور انور الحمادي في ساعتنا الثانيه، وبنتعرف على طرق الوقايه من هاي الحساسيه. اذا مستمعينا الكرام كانت هذه مواضيعنا او نبذ عن مواضيعنا، خلكم ويانا وان شاء الله هنا بنفيدكم وبتستانسون ويانا دقائق بنظهر فاصل وبنرجع نتواصل.
الرايح الرايح ويا علي ابو حسين.
حياكم الله مستمعينا وردينا لكم من عقب هذا الفاصل، مكملين وياكم التفاصيل برنامج الرايح على إذاعتكم الأولى. بديناها طبعا بنقاط مهمة عن الثقة في النفس، مستمعينا كيف ننمي ثقة في نفسنا وشو أهمية الذات، وهاي التفاصيل الغاوية بناخذها نحن إن شاء الله من ضيفة حلقتنا لهذا اليوم اللي هي تعتبر أحد المدربين في مخيم آفاق اللي تنظمه سجايا فتيات الشارجة، الأستاذة مريم. إن شاء الله بتعلمنا بعض هذه النقاط وشو دورهم في أنهم يعلمون الفتيات المنتسبات اللي مشاركات في برنامج آفاق أهمية الواحد أنه يكون واثق من نفسه وأهمية ذاته وغيره من هاي التفاصيل. في هذه الأثناء مستمعين نحن بنستضيف الأستاذة مريم عيسى آل علي، مدربة تطوير قيادي، وبناخذ منها العلوم. صباحك الله بالنور والسرور أستاذة مريم.
صباحكم الله بالخير والنور والعافية، مشكورين الغالي على الاستضافة.
يا مرحبا بك وسهلا، وقواك الله على البرنامج المكثف اللي ما شاء الله تعلمي به البنات المنتسبات عندكم اللي هن ما شاء الله 40 فتاة في مخيم آفاق.
نعم الصراحة يشرفني أني أنا أول شيء أكون مع سجايا فتيات الشارقة للسنة الثانية على التوالي علشان نضيف قيمة لهذه البنات اللي ما شاء الله هم أصلا كفو. فنحن كمدربين بشكل عام واجبنا ان نعطيهم العلم اللي عندنا. حتى كل مره ابدا السيشن معاهم اقول تراني انا جايه من المستقبل، تمنيت لو عرفت هالاشياء اللي عرفتها الحين لما كنت في اعماركم. ففعلا ان هي تجربه جميله اني اكون في افاق خمسة مع سجايا للمره الثانيه.
الحمد لله رب العالمين، وهذا طبعا دل على وجودك، دل على ثقتهم في قدراتك أستاذة مريم. طبعا بداية قوات الله ونبنعرف منك أستاذة مريم شو اللي تقدمينه لهذه البنات اللي مشاركات عندكم لهاي السنة.
هنا فنحن عندنا ثلاث ورش في آفاق السنة إن شاء الله، سويناها واحد منهم سويناها البارحة السموحة. فالبارحة سوينا عن قيادة الذات وتحديد الأهداف، كان وركشوب شوية انتنسيف مثل ما يقولون. اتكلمنا عن مواهبهم، شغفهم، قيمهم، وكيف يقدرون يخططون لأهدافهم عن طريق خريطة الأهداف اللي نحن حاطينها لهم. وكذلك اليوم قبل الحين هم يسوون اكتيفيتي او يسوون نشاط علشان نقوي عندهم مهارة التواصل مع النفس والآخرين. فلأن مفهوم القيادة أنك أنت كقائد تقود نفسك، أول شيء تكون واعي بنفسك وبقدراتك عشان تقدر تقود الآخرين. وإن شاء الله بعد يومين بسوي ياهم الورشة الثالثة، هي بتكون عن الثقة بالنفس.
نعم بلا شك أستاذة مريم، نحن بدينا موضوعنا بأن نحن نرمس عن الثقة بالنفس، وأنتوا تساعدونهم على تنمية ذاتهم، وتنمية ذاتهم ما تتحقق من دون الثقة. بناخذ عنك أهمية الثقة في نبذة قصيرة بس يسمعونها مستمعينا.
نعم، الثقة بالنفس، الواحد يوم يكون واثق بنفسه ويعرف بالضبط هو يبغى شو يسوي في حياته، وحاب قدامه رؤية واضحة، بيحصل طريقة لو شو ما كانت علشان يتخطى التحديات اللي تكون قدامه. أفخر إني إماراتية في دولة الإمارات، نحن نشوف ما نشوف العقبات، نشوف الإمكانيات بعد تخطي العقبات. فالوركشوب بشكل عام اللي نسويه حق هالبنات اللي ما شاء الله عليهم أصلا نوابغ، إن تقوي موضوع الثقة بالنفس في أنفسهم، وكذلك كيف يقدرون يساعدون غيرهم ينمون ثقتهم بأنفسهم.
هذاك الزين، ونشكرك على الكلمات الطيبة أستاذة مريم. نحن ودنا نكمل الحديث وياك، لكن ما شاء الله عندك منتسبات حابين أن نستضيفهم في هاي الدقائق ونسمع منهم قوة الله. وإن شاء الله دائما أستاذة مريم أنت وفريق العمل تسعون في تقديم كل ما هو أفضل لتنمية فتيات مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.
آمين، والله يوفقنا جميعا لخدمة غايتنا الأسمى يا رب.
بإذن الله إن شاء الله. ناخذ منك البنية أو المشاركة الثانية، منو بتكون يانا إن شاء الله؟ منو من اللي وياك بيشارك؟
وياك الغالية عليا راشد.
هي عليا.
علي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا عليا، كيف حالك؟
أهلا،
إن شاء الله بخير.
الحمد لله بخير، أنت شو أخبار؟
نحن بخير وسهالة. عليا ما شاء الله عليك، أنا عرفت أن أنت رسامة وفنانة، صحيح؟
صحيح.
وانتي من منتسبات سجايا فتيات الشارجة. عليا، خبرينا عن تجربتك من خلال اشتراكك وانت سابق في هذا المخيم.
ان شاء الله. اول شيء انا سمعت عن هذا المخيم من سنوات عديدة، واختي حضرت في اطلاقته الثانية، وزميلاتي كلهم كانوا يحسوني ان تعالي سجلي معنا وتعالي سجلي معنا، لكن تحصل لي ظروف وما اقدر احضر. فلطالما حلمت اني انا اكون قيادية في هذا المخيم الرائع، والحمد لله تحقق هدفي. وانا الحين قادة من قياديات هذا المخيم الجميل.
الحمد لله.
التجربة لنا الحين وايد حلوة، وهذا المخيم يصب على 3 أهداف رئيسية.
نعم.
اللي هي تقدير الذات وقيادة الذات، وبعدين فن التواصل والثقة بالنفس. نحن اليوم واصلين فن التواصل، وسولنا ألعاب حركية عشان تعزز فن التواصل. مثلا يعني كيف احنا نتواصل بدون ما نستخدم حلجنا أن نرمس.
نعم.
أو بدون ما نطالع. فهاي الألعاب اللي هي تحفزنا أن نحن نفهم الفكرة قبل ما تكون بطريقة نظرية.
حلو.
وأيضا مناقشتنا لأهدافنا وأفكارنا، هذا شيء واجد يساعدنا ويروينا كيف جدية أهدافنا وكيف نحن نبغي نوصل لأهدافنا.
حلو.
إذا أنت بس فكرتي في الهدف بدون ما تكتبينه أو تقولين حق الناس، عمره ما بيتحقق. لازم أنت تتكلمين عنه عشان يوصل للناس، وتثبتين لنفسك أنت قدها، وراح تقدرين تطبقين هذا الهدف
بإذن الله إن شاء الله. وأكيد عليا أنت عقب هالمعلومات وعقب هاي النقاط المهمة اللي اكتسبتيها من خلال اشتراكك في هذا المخيم، أكيد أنك أنت بتبزغين إن شاء الله في قيادة مجال الفن أو مجال آخر أنت تحبينه. هل هذا صحيح أم لا؟
صحيح. وأنا أيضا من أهدافي أني أسس فريق تطوعي مكون من رسامين لخدمة المجتمع وسعادتهم. هذا الهدف
عليك.
اللي أنا الحين حاطتني قدامي وأسعى لتحقيقه بإذن الله.
بإذن الله إن شاء الله. ولكن عليا أنت يوم تسعين، هل أنت تشجعين الفنانات اللي حولك اللي من جيلك وعمرك أنهن يكونن في هذا المجال ويحققن نفس هذا الهدف؟
أكيد. يعني مثلا أنا أمس ناقشت فكرتي وكان من ابني قالوا إحنا من الحين حطينا وياك في الفريق.
هذا
يعني حسين. الحماس من الحين موجود.
الحمد لله رب العالمين. وأنا متأكدة يا علي بإذن الله إن شاء الله أنك أنت بتقودين هذا الفريق وبتحققين مطالبك عبر ثقتك بنفسك واكتشافك لذاتك، أنك أنت تحبين تسوين هذا الشيء. علي، الله يقويك ويوفقك يا حبيبتي.
مشكرة. وحين زميلتي فاطمة المراشدة بتتكلم.
يا مرحبا، بعطيني إياها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله الشاعرة فاطمة المراشدة، كيف حالك؟
الله يحييك ويبقيك، الحمد لله بخير. أخبارك انتي؟
نحن بخير الحمد لله. سمعنا انك شاعرة ما شاء الله عليك.
الحمد لله شعر ظهرت بفضل سجايا.
الحمد لله رب العالمين. زين ترمين تعدي لنا عندك بيتين تعدينهن قبل أن نبدأ وياك الحديث؟
بيتين عن
اللي تبينه،
يعني عن شيء معين؟
لا لا اللي تبينه، نبي نشوف شعرك وقافيتك
إن شاء الله.
يحضر شيء ولا لا الحين؟
أي هو صراحة أنا عندي بس عقب ما أخلص بتكلم أول شيء عن المخيم عقبها إن شاء الله.
تفضلي.
سمعت أنا عن المخيم بس كان فترة متأخرة.
نعم.
وصراحة ردت لأن كان عندي ضغط ديك الفترة، ردت أني أسجل أو لا، لكن سجايا من تذكية بفضل الشيخة عايشة شافت فيني الشخصية القيادية ورشحتني أني أدخل المخيم. الحمد لله تأهلت من المقابلات من بين 100 بنت، نحن 40 بنت الصفوة. والحلو في هالمخيم انهم اختاروا مش بس القادة، يعني فينا قادة وفينا مبدعين، بس نحن الاربعين بنت فينا صفة القيادة وفينا الابداع.
الحمد لله.
فمخيمنا هذا يركز على تنمية هالموهبتين فينا نحن، وان شاء الله ان شاء الله نحن بنكون قادة المستقبل الجاي ورفعت شان دولة الامارات العربية المتحدة
بإذن الله. يا فاطمة، فاطمة شو تحسين أن أضاف لك هذا المخيم؟ يعني أنت شو كنت تشوفين فيه عندك نقص معين وأضاف لك إياه هذا المخيم؟ شيء واحد يعني، مو بلازم تتابعي عمرك شو تفكرين.
هو صراحة لما فيني أن أتعرف على شخصيات اللي حولي بسرعة
هنا.
أو حتى أني أتأقلم مع شخصيات أنا عندي مهمة وياها أنا توني أعرفها والمهمة سريعة، أنا كيف نوثق في بعض، كيف نقود بعض، كيف نكمل بعض. الأخير نحن إيد وحدة، مش القائد هو الموجه، بس نحن إيد وحدة.
صحيح. يعني هذا الشيء جميل إنك أنتي تأخذين معلومات، كيف إنك أنتي تكتسبينها وتتعرفين على الناس اللي حولك بسرعة وتثقين فيهم. جميلة هذه النقاط اللي ذكرتيها أنتي يا فاطمة وأيضا زميلتك علي. نحن نتمنى لكم كل التوفيق في هذا البرنامج، وبإذن الله نكون بتكون قادات المستقبل وبتخدمن هذا الوطن الطيب. الحين عندك الأبيات ولا لا؟
الأبيات موجودة.
يلا أعطينا إياها قبل أن نظهر للفاصل، خلنا نسمع مستمعينا.
إن شاء الله.
تفضل.
أقول في إرث زايد صانع المجد العظيم، كل القصايد ما يوفيها الكلام، قاد الوطن بالحب والفكر الحكيم، وقلب العروبة اللي بها تشد الزمان.
صحيح.
وصراحة أنا معظم قصايدي في هالشخصية، لأن هالشخصية اللي نمت فيني روح القيادة، روح حب الوطن، حب الناس. زايد هو مش أب، بالرغم من أني عشت سنة وحدة، لكن إلى اليوم هذا أنا حتى وأنا أشوف فيديو يقشعر كل شيء فيني لدرجة أن أدمع لا إرادي، وكأن زايد موجود بيننا لليوم.
هو موجود يعلم مثواه الجنة، وبالفعل هذه القيادة اللي نحن نتمثل بها. عسب نكمل بناء مسيرة هذه الدولة ونكمل ونحقق رأيته فينا. نشكرك يا فاطمة ونشكر كل المنتسبات. إن شاء الله نشوفكم في أعلى المراتب، قواكم الله ووفقك إن شاء الله. سلمي على المنتسبات وأيضا سلمي على فريق العمل.
يوصل مشكور اختي على الاستضافة.
الله يسلمك، العفو هذا واجب، ونشوفكم ان شاء الله على خير وفي امان الله.
ان شاء الله في امان الله.
إذا مستمعين الكرام تعرفنا وياكم على تفاصيل طبعا مخيم آفاق من المنتسبات في هذا البرنامج. مكملين الحديث وياكم إن شاء الله في فقرة المدارس الجاية، بنظهر فاصل وبرد نتواصل، خلكم ويانا.
الرايح الرايح ويا علي ابو جسيم.
حياكم الله مستمعينا، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، متواصلين ياكم في حلقتنا، ونرحب بكل من انضم في هاي الدقائق مستمعين وين ما كانت وجهاتكم. نتمنى لكم السلامة بإذن الله. إذن في هاي الأثناء في هاي الفقرة بنرمس إن شاء الله في فقرة المدارس عن جمعية دار البر اللي طبعا اختتمت النسخة السادسة لمشروع تحفيظ القرآن الكريم. طبعا مستمعين هاي النسخة السادسة من المشروع من هذا المشروع اللي ترعاه طبعا جمعية دار البر، كانت مسوية هذه كان مسوي هذا البرنامج حق الطلاب في إمارة رأس الخيمة تحت شعار نور على نور، وأيضا أقاموا حفل تكريم لتكريم المنتسبين لهذا البرنامج اللي كان طبعا في إمارة رأس الخيمة، وشاركوا فيه طبعا شريحة من المهتدين الإداد تحت رعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وشاركوا في هذا البرنامج 79 طالب واستفادوا منه. طبعا مستمعينا كان ودنا نحن ناخذ تفاصيل أكثر من المختصين في هذا البرنامج، ولكن ظاهر أنه فيه عذر، ولكن نحن نتمنى لهم بإذن الله كل التوفيق دام أنهم سعوا واشتركوا في هذا البرنامج اللي هو تحفيظ القرآن الكريم، ومن أحسن وأفضل البرامج اللي يمكن للطلبة أو أي شخص أنه يشارك في هذه البرامج. إذن مستمعينا، طبعا مراكز تحفيظ القرآن منتشرة على مستوى الدولة، وجمعيات كثيرة، جمعية دار البر وغيرها من هذه الجمعيات تهتم بتقديم هذه الدروس وهذه المبادرات للطلبة اللي حابينهم يشاركون. هم بلا طلبة، الطلبة الكبار الصغار وعندهم فئات عمرية مختلفة تشارك في هذه البرامج، ولكن في فترة الإجازات يكثفون من هذه البرامج بحيث أن يساعدون أولياء الأمور أنهم يشاركون عيالهم في أوقات فراغهم في نفس هذه البرامج، وتكون عندهم برامج مختلفة، يعني يبدون بتحفيظ القرآن وبعدين يسيرون النادي وغيرها من هذه التفاصيل. فاللي حاب أنه يشارك عيال في هذه البرامج مستمعية تراها منتشرة على مستوى الدولة، وكان تبون ويسهل عليكم الموضوع تفضلوا بزيارة المواقع الرسمية الخاصة بمراكز تحفيظ القرآن على مستوى الدولة في المكان اللي يناسبكم، وإن شاء الله بتلقون كل التفاصيل اللي بتيسر لكم أموركم. وأيضا جمعية دار البر على مستوى دولة الإمارات تقدم هذه المبادرات وهذه المراكز سواء كانت للبنات أو للأولاد. إذن هذه كانت فقرة المدارس، جميل أن نحن نلحق عيالنا ونشاركهم في برامج مفيدة في أوقات فراغهم وأوقات إجازاتهم، عسب يوم يبتدون المرحلة الثانية الدراسية من حياتهم يكونون هم متجددين بجرعة معلومات، جرعة سعادة وجرعة إيجابية، وأيضا تفاؤل سبحان الله اللي يحفظ بداية اللي يحفظ القرآن الكريم سبحان الله، الله ينزل في قلبه السكينة وينزل أيضا في قلبه الأمل والتفاؤل. إذا نتمنى للجميع كل التوفيق. مستمعينا الكرام، قبل أن نظهر للفاصل الجاي أحب أذكركم عن مبادرات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في بطولة فزاع لليولة. بإذن الله إن شاء الله منتسبين الميدان لهذا الأسبوع أو المتنافسين اللي بيتنافسون للقب فزاع لليولة للأسبوع الثالث من انطلاق هذه البطولة في قلعة الميدان في القرية العالمية، بيكون إن شاء الله المتسابق راشد سلطان الرزي إماراتي من إمارة عمان، والمتسابق العاشر يحمل رقم 10 عويض محسن العامري من المملكة العربية السعودية، وأيضا المشارك اللي بيحمل رقم 11 حمدان محمد بن مصلح الأحبابي من الإمارات بالتحديد من إمارة دبي، وأيضا المتسابق رقم 12 بيكون دلموش عبد الله حمدان إماراتي الجنسية أيضا من إمارة دبي، وبتستضيف قلعة الميدان إن شاء الله الفنان فاضل المزروعي والشاعر سيف سالم غانم المنصوري. هاي الحلقة إن شاء الله مستمعينا بتكون تاريخ 21/12، المتنافسين إن شاء الله بيتنافسون، اللي حاب منكم يصوت لهم على 44-01 داخل الإمارات، وأيضا من المملكة العربية السعودية هناك أرقام مختلفة موجودة على حساب المركز على مواقع التواصل الاجتماعي على @hhc.gov.ae. مستمعين الكرام، دامنا نحن كنا نرمس عن المبادرات وكيف وأهميتها أن نحن نشرك عيالنا فيها، أحب أخبركم عن فعالية ينظمها أيضا مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يسمونها فعالية عزبة البوش. عبارة عن مخيم شتوي حق الطلبة، مدتها أسبوع، بتبدأ إن شاء الله من تاريخ 22 ديسمبر اللي بيصادف يوم السبت 2018، وبتستمر إن شاء الله لين الأسبوع المجبل 29 ديسمبر 2018. وهذا البرنامج وهذا المخيم مستمعينا يهدف لترسيخ الموروث الإماراتي ونقله بين الأجيال من خلال فعاليات مختلفة بنظمها هذا المخيم، أهمها أنهم يتعلمون شقها يركبون على الرشاب، وأيضا بيعلمونهم طريقة العناية بالرشاب، وأيضا بيعلمونهم شيء جميل أنهم بيعيشونهم التجربة اللي أبواتنا الأوليين كانوا يعيشونها ويا رشابهم وبوشهم وهل البدو كيف كانت حياتهم. اسم الفعالية عزبة البوش. شروط الاشتراك اللي حاب يشرك عياله، مستمعين عندكم فرصة، بتكون هي فقط للأولاد، ولازم الطالب المشارك يكون من طلبة مدارس إمارة دبي، ويكون طبعا لائق صحيا، صحته توالم أنه يعيش في هذا المخيم، تكون أعمارهم من بين 12 إلى 16 سنة، ولازم يكون من الطلبة المتميزين. وعسب يشتركون عيالكم مستمعين في هذا البرنامج، تفضلوا بالزيارة الموقع الرسمي للمركز، عسب تشاركونهم وتتعرفون أكثر على تفاصيل فعالية عزبة البوش على @hhc. عفوا، الموقع الرسمي هو www.hhc.gov.ae. إذن مستمعينا، هذه فرصة جميلة أنكم تشاركون عيالكم في نفس هذه الفعالية، ونحيي تراثنا الوطني من خلال طبعا تجربتهم الجميلة لحياة أبواتنا الأوليين، حياة البادية في مثل هذه المخيمات، مدتها أسبوع، وأنا متأكدة أنهم بيظهرون مخرجات ونتائج جميلة عبر اشتراكهم في نفس هذا المخيم وغيره من المخيمات المفيدة اللي تنمي الصفات الإيجابية في شخصيات الشباب. إذا مستمعينا، كانت هذه تفاصيل فقرة المدارس، نحن بنظهر فاصل وبنرجع إن شاء الله نتواصل. 4477 هو رقم رسائل النصية دقائق وراديكم.
الرايح
الرايح
الرايح ويا علي أبو جسيم
ويا علي أبو جسيم.
حياكم الله مستمعينا، ونقول لكم مساكم الله بالنور والسرور في ساعتنا الثانية في برنامجكم الرايح، متواصلين وياكم. طبعا في ساعتنا الأولى تناولنا مواضيع مختلفة، تكلمنا عن أهمية المخيمات اللي تنظمها هيئات ومؤسسات مختلفة في البلاد عسب يشركون عيالنا فيها، ولما فيها من نتائج إيجابية تهيئ هؤلاء الأطفال وأيضا المشاركين أنهم يكسبون ثقتهم بنفسهم ويخدمون هذه الدولة الطيبة. إذن مستمعينا الكرام، في فقرتنا هذه اللي وصلنا لها الحين في هاي الدقائق، وصلنا لفقرة مبادرة بالعربي. أذكر سادة المستمعين أن مبادرة بالعربي بتنطلق فعالياتها إن شاء الله الرسمية باكر تاريخ 18 ديسمبر 2018 اللي هو يصادف اليوم العالمي للغة العربية. ومبادرة بالعربي تعتبر أحد مبادرات مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة، واللي تسعى لتعزيز مكانة اللغة العربية كلغة عالمية، وتشجع أيضا الشباب العربي على أنهم يستخدمونها في كل المحافل. إذن مستمعينا، باكر بتشوفون في مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الناس يشاركون بتغريدات ومشاركات مختلفة على كل المنصات، عندكم فيسبوك، تويتر، انستغرام، اليوتيوب، سناب شات، بنترست، أيضا لينكدإن وغيرها من هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي يشاركون فيها الناس بوسم بالعربي. طبعا تدعو إدارة هذه المبادرة أن الجميع يتفاعل مع هذا الوسم بالعربي على قنوات التواصل الاجتماعي تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية، فلنتواصل معا. أحب أخبركم أن لهم منصات مختلفة في مراكز تجارية، طبعا تنبه الزوار وتخبرهم أكثر عن مبادرة بالعربي، وعندهم مبادرات وفعاليات جميلة في مراكز التسوق مستمعينا، عندهم في سيتي سنتر عمان وغيره من هذا المكان، أيضا في العين مول في مدينة العين، وعندنا أيضا مراكز تجارية في دبي. فهذه المنصات منتشرة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. من المشاركين خلونا نقرأ وياكم بعض المشاركات في وسم بالعربي لمنطلقة. طبعا بعض المشاركين يقول اللغة العربية لغة كاملة محببة عجيبة، تكاد تصور ألفاظها مشاهد الطبيعة، وتمثل كلماتها خطرات النفوس، وتكاد تتجلى معانيها في أجراس الألفاظ، كأن كلماتها خطوات الضمير ونبضات القلوب ونبرات الحياة. إذن مستمعينا بعد في مشاركات أخرى ترمس عن هذه المبادرة. أحب أخبركم من أحد المشاركات اللي لفتت نظري، طبعا غرد بها سعادة جمال بن حويرب، ذكر في هذا الوسم أنه ويقول في تغريدة: عندما بدأت العمل في إثراء المحتوى العربي في الإنترنت منذ 20 سنة، لم تكن للغة العربية أهمية ولا تدخل في مؤشرات اللغات العالمية، ولكن اليوم بجهود مباركة من المخلصين للغتهم وعلى رأسهم سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه، بلغت العربية المستوى الرابع عالميا حسب آخر استطلاع، وسنستمر بالعربي. إذن مستمعينا في الاستطلاع هذا طالع لنا أن أكثر لغة في التواصل الاجتماعي هي اللغة الإنجليزية، وتليها اللغة الصينية، ثم اللغة الإسبانية، وفي المركز الرابع اللغة العربية. وبإذن الله إن شاء الله مستخدمين هذه اللغة بتتصدر إن شاء الله نسبة هذه اللغة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا بالعربي في من المغردين مغرد قايلة: لغة أنزل الله بها القرآن ليحتذى به فصاحة وبلاغة العرب، ولأنها اللغة الأجمل سمعا والأرقى لفظا والأنقى رسما، لغة تسمو سمو وجداني على أرواح متذوقيها، عظيمة هي لغتنا العربية. أيضا مستمعينا في مشاركات يعني مثل القصايد، في خواطر، في عبارات جميلة تقال باللغة العربية، كل هذه المشاركات موجودة على وسم بالعربي، فقط اكتبوا بالعربي في مختلف منصات التواصل الاجتماعي وبتشوفونها وبتتعرفون عليها. أيضا في الموقع الرسمي التابع للمبادرة يطرحون أسئلة ويطرحون معلومات جميلة. الحين مثلا البارحة أطلقوا سؤال ذكروا فيه: ما الفرق بين طرق وطرائق؟ فهذه مسابقة يختبرون فيها المعلومات اللغوية وتأهلهم أيضا أنهم يربحون جوائز. فالجميل مستمعين أن نحن نبحث في المعاجم المختلفة وفي مفردات اللغة العربية، لأن الكلمة الوحدة في اللغة العربية لها أكثر من مفرد واحد، يعني أكثر، أنا ما أقول لكم أكثر، حتى في بعض الكلمات تتعدى 50 و60 مفرد لها بس من كلمة واحدة. فجميلة هي لغتنا، علينا دائما أن نحن نلتزم بها ونرمس بها، ويعني جانب من جوانب حفظ تراثنا الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة أن نحن نحتفظ برمستنا وبلهجتنا، ورمستنا هي اللغة العربية، نرمس بها في كافة المحافل. والحمد لله رب العالمين عندنا هني مترجمين، إذا احتاجنا أن نحن نترجم بيترجمون، ولا اللغة العربية لغة مهمة، ولين اليوم ولين باكر هذه اللغة تدرس ليس فقط للمتحدثين باللغة العربية والناطقين بها، ولكن أيضا الطلبة اللي يجونا غير ناطقين باللغة العربية، هذه المادة تدرس وإلزامية لهم في مدارسهم. إذن مستمعينا باكر إن شاء الله بيكون هذا اليوم، وترقبوا الوسم اللي هو بالعربي، اتفضلوا بزيارته وتعرفوا على المشاركات. نحن بدورنا في هاي الدقائق بنظهر فاصل وبنرجع نتواصل إن شاء الله، وبنكمل لكم حلقتنا في فقرتنا الأخيرة اللي بتكون إن شاء الله عن الحساسية في دوحة دبرة. تريونا
الرايح 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 ويا علي ابو جسيم
ويا علي ابو جسيم.
يا مرحبا بكم وسهلا مستمعين الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل ومكملين وياكم تفاصيل حلقتنا في دقائقها الأخيرة. دخلنا وياكم دوحة دبرة ونتعرف على التفاصيل.
دوحة دبرة.
إذن في دوحة دبرة اليوم مستمعينا بنرمس عن الحساسية، وبنرمس عن اللدغ، وبنرمس خاصة عن الأطفال والناس اللي يتحسسون من الأماكن اللي المفتوحة والمكشوفة، خلنا نقول مثلا الحدائق، وفي ناس حتى يتحسسون في البرور، وفي ناس حتى يتحسسون في البحر. نحن بناخذ هاي العلوم، شو أسباب هذه الحساسية، شو محفزاتها، هل هي متعلقة بالجهاز المناعي، هل هي متعلقة بحشرات أم أشياء معينة، كل هاي التفاصيل إن شاء الله بيوافينا بها طبعا الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية، بيخبرنا إن شاء الله عن هاي التفاصيل. خلكم ويانا إن شاء الله الدكتور بيكون ويانا في هذه أو خلال هذه الثواني. لكن اللي حاب منكم يستفسر مستمعين وعندكم تساؤل عن موضوع يخص الحساسية على 4477 طرشولنا، ونحن إن شاء الله بنخبر الدكتور بهذه التساؤلات، وأكيد هو بيوافينا وبيفيدكم بإجاباته. إذن نحن بعدنا في انتظار هذه المكالمة الطيبة من الدكتور. أحب أذكركم مرة ثانية مستمعينا أن تفاصيل إذاعة الأولى اللي حاب يتابعها كلها موجودة على آت الأولى FM. إذن الدكتور ويانا على الخط، مساك الله بالنور والسرور يا دكتور أنور.
يا هلا مرحبا. يا سهلا.
مرحبا بك وسهلا، كيف حالك؟
الله يسلمك. أنا سعيد أظن أول مقابلة وياك.
الله يسعدك دكتور.
أنا ثاني مقابلة، مرة أظن تقابلنا في التلفزيون صحيح ولا؟
إيه نعم، هي هي فعليا ثالث مقابلة، طول عمرك
ثالث مقابلة.
إيه نعم، نتشرف نتشرف يا دكتور، بشرنا عن حالك.
تشرف لي طال عمرك. الله يسلمك.
الله يسلمك. مشاركة طيبة كانت لك في طبعا محفل رواد التواصل الاجتماعي، تابعناك ما شاء الله عليك وبليت بلا حسن، وقواك الله.
الله يقويكم.
الله يسلمك. طبعا دكتور أنور، اليوم نحن في حلقتنا نرمس عن الحساسية بشكل عام، ولكن الحساسية بشكل خاص في مثلا الأماكن المكشوفة اللي هي تكون مثلا اللي يصاب فيها الشخص في الحدائق أو ساعات في البر. في عندنا أولياء أمور وأمهات يمنعون عيالهم من أنهم يسيرون الحديقة وينفهون عن عمارهم ويستانسون من اللدغ والحشرات أو الحساسيات اللي تيهم حتى من الشير والعشب. فنحن حابين وياك نوضح لهم مخاطر هذا المكان، وأيضا كيف نقدر نتداركها.
هو طبعا كلمة حساسية شوية يعني كلمة فضفاضة، كلمة واسعة. طبعا عندنا أنواع مختلفة من الحساسية، أكيد في بعض الناس يتحسسون بشكل أكبر من غيرهم، خاصة اللي مثلا مصابين الإكزيما على سبيل المثال، مع التعرض على سبيل المثال للغبار أو للعشب ممكن بالفعل الإكزيما تتهيج عندهم. نفس الكلام لمرضى الربو لحساسية الصدر. فدائما نقول هؤلاء الأشخاص هم أدرى بنفسهم، هم عارفين إذا والله كل طلعت حديقة طلع للحديقة على طول الحالة تتهيج عندهم، لا هذه الأفضل. يعني نقول يمكن الرسالة أكثر للأباء والأمهات، حرام عليكم لا تعذبون عيالكم تودونهم الحديقة وتقول لهم لا أبوي لا تتحرك تم مكانك جالس، ما يستوي. نفس الشيء العائلة كلها طالعة البر وهم لا ميلسينه في مكانهم، يعني هذه نحاولوا أنه يعني لا تعذبونهم بهذه الطلعات، أو تشوفون لهم الأماكن اللي تدرون مثلا نعم إحنا نطلع outdoor activity طلعة خارجية، لكن ما فيها الغبار الكبير أو المنطقة هاي ما فيها مثلا هالعشب اللي ممكن اللي فعلا يهيج الولد. فالحالة طبعا تفرق من شخص آخر، فما نقدر نعممها على الكل. يعني ممكن فعلا في نفس العائلة أو في نفس البيت ولد مثلا يتحسس مثلا من الحدائق العشب، لا الثاني يتحسس من طلعات البر، من التراب، من الغبار، فحالة عن حالة تفرق. فلذلك دائما هني يعني دور الأم أو الأب يحاولون يربطون شو المكان أو شو المناخ اللي ممكن يأثر على الحالة. بالعكس نقول للكل أرجوكم استمتعوا بهالأجواء الجميلة، لكن في نفس الوقت اختاروا أحسن اختيار المكان. ممكن مثلا المرضى على سبيل المثال اللي يعانون من حالة الوردية، الوردية يعني معروف أنها تتهيج أكثر بالطقس البارد جدا وبالطقس الحار. فمثلا اللي طلعات البر مثلا بالليل الجو يكون بارد والهواء يوم يبخ على الوجه كذا والهواء البارد في الوجه ممكن الحاله تتهيج. فهذه نقول لهم يعني تاكدوا انكم تكونون حاطين المرطب بشكل جيد او تودون المرطب وياكم، يعني شلوا عده الباربيكيو ومع عده الباربيكيو اخذوا بعد المرطب وياكم. نفس الكلام اذا كانت يعني الطلعه في النهار واقي الشمس، حتى لو كنا في الشتاء لازم تودون واقي الشمس. اما اللي بيسرون مثلا الحدائق دائما تاكدوا مثلا الاكمام تكون طويله، وادري احيانا يعني مثل ما نقول البعوض ولا الحشرات شوي تكون فيها مثل ما نقول في قوسين شويه نزاله تكتب الجسم كله وتصير على الوجه المكان المكشوف. فيعني هذه يعني ممكن ياخذون بعض الاجراءات، يعني مثلا في بعض الانواع مثل السبري او الرش اللي ممكن خلينا نقول تنفر بعض الحشرات من القرص. في نفس الوقت اللي يدري مثلا عرضه لهذا الشيء، يعني مثل ما نقول نجهز الدواء قبل الفلعة،
هذا هو.
الأم مثلا تودي معاها الكريم اللي ممكن استخدامه في حالة القرص أو اللدغ، ممكن نفس الشيء بالنسبة لشراب الحساسية. فهاي إجراءات بسيطة ممكن الواحد يسويها بحيث أنه يستمتع بالجو وفي نفس الوقت يتجنب الحساسية أو اللدغ أو أي إكزيما تلامسية ممكن تحصل في هذا الوقت.
نعم دكتور، أيضا في بعض الأشخاص اللي هو نحن بنكرر السؤال هذا وهالسؤال الناس كثير تعمل به، يوم ما يكون عندهم أدوية يستبدلونه مثلا بكحول أو عطر أو هذه، هل من شيء من هاي الأمور، هل هاي الأمور محفزة أم تهدي الحساسية في الوقت نفسه؟
والله ما أظن حد فينا يا علي ما حد حطا يعني تلاقين في البيت من الأم ولا الأب واليد اللي استخدم العطر ولا الكلونيا ولا هذا. فالسؤال هل فعلا العطر والكلونيا ممكن يفيد اللدغ؟ الجواب نعم. ليش؟ لأن اللي تسوي الكلونيا ممكن تشتت الانتباه أو شيء احنا نسميه كاونتر إيريتانت، أكيد مو هو العلاج الأمثل، لكن أمور بسيطة الواحد ممكن يسويها. مثلا ممكن نحط الثلج، ممكن نحط حتى الفازلين العادي ممكن نحط على المكان، فأي شيء ممكن يبرد على المكان أو يكون كاونتر إيريتانت ممكن فعلا أنه يساعد. البانتينول يعني اختيارات كثيرة موجودة، لكن عند بعض الناس اللدغ يوم يستوي ممكن يوصل لمرحلة التهاب شديد. بلغة الطب احنا نسميها سيلولايتس. سيلولايتس اللي هو التهاب اللي المنطقة تحمر بالكامل وتلاقين القرصة اللي كانت يعني نص سنتيمتر بدأت تستوي 5 سنتيمتر. هذه لا نقول لهم على طول مباشرة للمستشفى، لأن في مثل هذه الحالات نحتاج ناخذ المضاد الحيوي عن طريق الفم. فالسؤال متى الواحد مجبور أنه يصير المستشفى؟ الجواب إذا كان في حرارة شديدة في منطقة القرص أو اللدغ، استوى انتفاخ، بالأخص إذا كانت المنطقة مثلا المفصل ولا حوالين العين لدرجة أن العين يعني تسكرت الحين العين ما تبين، هاي وايد نشوفها طبعا في العيادة. إذا درجة الحرارة ارتفعت هذه لا يعني مطالبين على طول أنهم يسيرون المستشفى، لأن فعلا سبحان الله ممكن أحيانا لدغة حشرة طيح الواحد وتخليه يحتاج مضاد عن طريق الوريد حتى لهالدرجة.
نعم صحيح. دكتور وصلنا سؤال يسألون بعض المستمعين إن في حساسية تيهم في الأذن وقت الشتاء يتمون يحجون أذنيهم، شو تنتمي هاي الحساسية أو شو نوعها؟
هو يعتمد طبعا، أكيد صعب أن الواحد يشخص من الوصف، لكن أسباب كثيرة. يعني أحد الأسباب ممكن مثلا اللدغ القرص، هذا سبب من الأسباب. ممكن أحيانا الشيء اللي نسميه الإكزيما التلامسية، يعني من سواء كان إذا كان الواحد كان في أودور وخاصة الأذن ما كانت مغطاية يوم الواحد بيطلع برا، ممكن طبعا الأذن تتعرض لغبار لزرع، إذا كان خاصة بالمنطقة فيها يمشي فيها بين الزرع ممكن أي شيء تلامسي على المكان ممكن المنطقة تتحسس. فهو سؤال عام صعب أن الواحد يشخصه، لكن الأذن معرضة مثلا للدغ على سبيل المثال، هاي وايد نشوفها، الأذن تتفخ تحمر يضاعف حجمها، وارد أنه يصير.
نعم، هل يمكن يكون هالشيء دكتور إذا بنجاوب على السؤال أو متعلق بالصدفية أو شيء كذيها، هو طبعا المفروض لازم استشارة طبية، ولكن نحن بشكل عام يعني نتكلم.
لا مو بالمكان الشائع للصدفية نقول، لكن الصدفية إذا مثلا شخص عنده مثلا أكشور في الرأس وعنده قشرة داخلية داخل الأذن وعنده في الأكواع والركب، نعم هني ممكن أقول أحط الصدفية بالحسبان. لكن عنده مثلا الإكزيما الدهنية كذلك ممكن تحصلها يكون فيها معها قشرة، لذلك مثل هالحالات احنا ما راح نقول شو التشخيص بالتحديد لان بالفعل ما في تشخيص محدد. اما اعتقد السؤال يمكن الاذن تتفق، وهذا لا موضوع ثاني ما له علاقه بالصدفيه ولا الاكزيما.
نعم دكتور، في حال مثلا بعرض لك هذه الحاله، في حال شخص طلع في الحديقه مثلا ولده لعب في العشب وغيره من هالامور، وبعد شيء من انواع الاكل كلاه وما ناسبه، فانولدت الحساسيه في الجسم، في هالحاله كيف اولياء الامور يقدرون يتداركون؟ هم ما بعارفين هل هي حساسيه عشب او لدغ او حساسيه اكل، يعني شو الاعراض اللي يمكن تظهر يشوفونها الاهل؟
نعم سؤال جميل علي، لان بالفعل احيانا حالات كثيره تلاقين الاباء يقولون ان خلاص ولدنا عنده حساسيه مثلا من الفراوله. ليش؟ لأنه صادف هذا اليوم كل الفراولة، لكن في نفس الوقت كان طالع الحديقة ومثلا اللدغ بشيء. فمثل هالحالات طبعا بالرصد والمراقبة، وهي أكيد هذا الدور اللي دائما يقع على عاتق الأم اللي تحاول تراقب شو ولدها ولا بنتها اللي تأكله. فإذا جرت أنه مثلا اليوم هذا اللي صادف أنه كلت الفراولة وصار أنت مثلا بقع نفس الارتكارية أو الطفح الجلدي بدأ يبين، وبعد شهر نفس الأكلة وتكرر هذا الطفح، بالفعل هني ممكن نقول الحساسية كانت من الأكل أو الفراولة أو شو ما كان. وهي ما تحتاج حتى فحص الدم، لأن فحص الدم ممكن أحيانا ما يبين لي أو ما يكون دقيق، هذه أكثر بالرصد والمراقبة. وفي نفس الكلام ينطبق على إذا كانت الطلعة كانت للحديقة وصار هذا التحسس وبعد أسبوع ساروا الحديقة مرة ثانية وتكرر هذا الشيء، بالفعل ممكن نقول من المناخ والبيئة. يمكن وايدين بعد يتساءلون، يعني مثلا يوم نقول لهم والله هذا لدغ، يقول لا دكتور مستحيل لدغ، لأن كلنا كنا سائرين بس هذا الولد اللدغ. طبعا هي عاد الأسباب كثيرة. ليش مثلا طفل غير عن طفل الآخر؟ بالفعل يعني ممكن أحيانا نلاقي بعض الناس سبحان الله أجسامهم معرضة للدغ أكثر عن غيرهم، ما في سبب محدد، لكن يعني في دراسات كثيرة وحتى بعضها شوية ممكن يكون مضحك. يعني ممكن نلاقي مثلا على سبيل المثال البعوض يلجأ أو يحب أكثر لفصيلة دمهم أو يلجأ أكثر اللي يطلع منهم،
يتنقى بعد البعوض دكتور خطير. نعم. يتنقى البعوض خطير بعد
هي تنقى يعرف، وحتى بعد الملفت يعني حتى مرة أخذناها كمزحة، حتى البعوض يعني يحب الكحول، نقول هذا بعوض مدمن هذا متناولي الكحول أكثر يمكن يلجأ لهم.
شكرا لك يا دكتور.
يعني في أمور ممكن طبعا البعوض ينجذب مثلا ينجذب لبعض الألوان ينجذب لبعض، لكن ما في سبب معدل. ممكن الحين بعض المستمعين يقول لا والله أنا فصيل دمي إيه وبعد
صحيح.
ممكن
صحيح. نحن نشكرك يا دكتور، طبعا المعلومات اللي وضحتها جدا مهمة، ودنا والله نطول وياك، لكن المقابل وقت المقابلة شوي كذلة. جزاك الله خير دكتور، وضحت لنا جوانب جدا مهمة، نقاط مهمة ذكرتها خاصة للأهالي اللي مثلا مثل ما ذكرنا يصيرون يلجؤون هذه الأماكن المكشوفة. وأكيد لنا وياك إن شاء الله حديث عن مواضيع مهمة أخرى مختصة بالأمراض الجلدية. دكتور قواك الله.
يا أهلا مرحبا.
تسلم ما قصرت، في مان الله. إذن مستمعينا مع دكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية نكون وصلنا لختام برنامجنا لهذا اليوم، نتمنى إن شاء الله نكون أفدناكم باللي قدمناه لكم في هذه الدقائق. ما يسعني إلا نقولكم تسلمون على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البرنامج، نلقاكم باكر على خير وفي أمان الله.
الرايح